الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يؤثر في النفس الأخبار التي فيها اجتهاد المسلمين بالعبادة. يعني ثلاثة أيام تمضي من رمضان وهناك من ختم القرآن فعلا، يا للهمم العالية، يا حظ هؤلاء، يا فوزهم. ونسأل الله أن يجعلنا من المجتهدين في العبادة. أيها الإخوة والأخوات، نستهل حلقتنا هذه بفقرة إيمانية عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى من الجزء الثالث، حيث يقول سبحانه:
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وأنذرهم يوم الآزفة، إنه تذكير الله لنا يوم الآزفة، حيث يقول تعالى عنه: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. سميت القيامة بالآزفة لاقترابها، أزف الشيء دنا وقرب، كما قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكل ما هو آت قريب. إنها آية تشعرنا بقرب قيام الساعة ووجوب الاستعداد لذلك، لأن فيها شدائد وأهوال. قال تعالى في الآية: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقعت القلوب في الحناجر من الخوف، صعدت من مكانها إلى الحنجرة، لا هي تخرج ولا هي تعود إلى مكانها. مشهد رهيب. إذ القلوب لدى الحناجر، وهذه حقيقة، تصعد القلوب إلى الحناجر في ذلك اليوم من الأهوال، تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر، فلا هي تعود ولا هي تخرج ليستريح. وهؤلاء الكفرة في حال كونهم كاظمين مكروبين ممتلئين خوفا وحزنا، يتردد الغيظ والخوف والحزن في قلوبهم حتى تضيق بذلك فتصعد من مكانها. ما للظالمين من حميم قريب ينفعهم، ولا شفيع يطاع فيشفع فيهم وتقبل شفاعته. ثم بين سبحانه وتعالى علمه فقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم ما خانت أعين عباده وما أخفته صدورهم، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، حتى لو حدث المرء منا نفسه، أو أضمر شيئا في قلبه، أو نظر نظرة خفية من طرف عينه، فالله يعلم ذلك. فغيرها من الأمور الظاهرة من باب أولى. يعلم خائنة الأعين، قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها، ينظر خفية ويتظاهر أنه لا ينظر. قال ابن عباس أيضا: هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها. هذا كلامه في شرح الآية. هذا من خيانة النفس وظلمها، والمؤمن الأمين يخشى الله في السر والعلانية أمام الناس وبعيدا عنهم، ظاهره صالح كباطنه، لا يجعل الله أهون الناظرين إليه. راود رجل امرأة في برية، راعي رأى راعية فقالت: ألا تستحي؟ فقال: ممن؟ لا يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه في الغيب والشهادة. إلى فقرتنا التالية.
دعاني إلهي لدرب الهدى بآياته فأجبت النداء، هدى البينات بآي الكتاب ينير لنا البيت والمسجد، وفي الأرض والغاب آياته هدير المياه وقطر الندى، وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا، هدى البينات بآي الكتاب.
مرة أخرى في خلق النفس، في خلق الله وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. تحدثنا عن الخلية في دقتها وما فيها من الإعجازات الإلهية التي لم يستطع البشر ولن يستطيعوا أن يخلقوا مثلها. في الخلية أدق وأسرع وأقوى جهاز لنسخ المعلومات. من المدهش أن في أجسامنا جهازا بإمكانه نسخ 1,000,000 صفحة مليئة بالمعلومات خلال 20 دقيقة. كيف ذلك؟ كل خلية في الجسد تتكاثر بالانقسام، ولا بد من نسخ الحامض النووي DNA الذي يوجد داخل نواة الخلية عند الانقسام. عملية الانقسام هذه تتم وفق نظام دقيق يصيب أي واحد يشاهد ويتعرف بحالة من الانبهار. يتحتم عند انقسام الخلية أو الاستنساخ وجود الحامض النووي DNA لتكوين خلية جديدة. خلال هذا الاستنساخ نقف عند حدث مثير للانتباه يحتاج إلى تأمل عميق. إن الحامض النووي DNA الذي هو بنك المعلومات الضخم يحتوي على جميع معلومات الكائن الحي، لو أردنا تحويل هذه المعلومات إلى خطوط وحروف سنجدها تحتوي على قرابة 3 مليارات حرف تشتمل على 1,000,000 صفحة. هذا في خلية واحدة يا جماعة، خلية واحدة معلومات ستنسخ إلى خلية ثانية وثالثة ورابعة. معلومات هذه لو ترجمت إلى حروف وأرقام 3,000,000 خانة، مجموعة هائلة من المجلدات تكفي لموسوعة عملاقة يبلغ عددها ما يقارب من 1,000 مجلد. عملية استنساخ الحمض النووي DNA توازي عملية نسخ 1,000,000 صفحة أو 1,000 مجلد لموسوعة. كم تستغرق عملية نسخ أو تصوير 1,000,000 صفحة في الواقع؟ وكم تستغرق هذه العملية داخل الخلية في أجسادنا؟ إنها تستغرق داخل الخلية ما بين 20 إلى 80 دقيقة تقريبا، وأما نسخها عند البشر فمع الأخطاء والنقص والتحريف وما يصاحب ذلك وأنواع التكنولوجيا المتطورة، ما حجم الناسخ هذا لو وجد؟ وكم سيأخذ من الوقت؟ وهذه خلايا لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، خلية صغيرة جدا. إذا جمعنا 100,000 خلية في جسم الإنسان لن يتجاوز حجمها حجم رأس الإبرة، ولذلك الخلية لا يمكن رؤيتها إلا بأجهزة فائقة الدقة. خلايا الدم الحمراء مثلا من الصغر، بحيث تملأ 40,000 خلية منها تملأ 40,000 منها مساحة دائرة صغيرة مثل حرف الأو. يتكون جلد راحة اليد من عدة ملايين من الخلايا. من الذي أمر وألهم هذه الخلية بهذا العمل والتجهز للانقسام؟ ومن الذي أمر بهذا النسخ المبهر الدقيق للخلايا التي ستتكاثر وتنتج من تلك الخلية ناقلة الحمض النووي الدي ان ايه؟ انقسام الخلايا في الوقت المحدد وعند حاجة الجسم والأعضاء على اختلافها، لأن هنالك عملية تعويض تحدث لخلايا تهترئ تتلف تشيخ تنتهي صلاحيتها. من الذي يوعز بالقيام بهذا العمل بغير خطأ وبسرعة فائقة؟ وعندما يحدث هناك ابتلاء بمرض السرطان، نسأل الله العافية، تصبح هناك انقسامات خطيرة جدا خارجة عن الأصل بقدر من الله. النظام المبدع هذا المتكامل لا يمكن أن يأتي صدفة، ولا يمكن لعقل بشري أن يبدعه ولا أن يخلقه. نحن الآن حسبنا أن نفهم، وما أحطنا بكل شيء أبدا. من الواضح أن الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق البشر مليارات، كل واحد إبهامه يختلف عن الآخر، خلايا إبهامك غير خلايا إبهامه غير خلايا إبهامي، صاحب القدرة سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وسؤال هنا، وسط هذه العمليات الهائلة لإنتاج الخلايا لكل أعضاء وأجهزة الجسم، كيف تتعرف الخلايا بعضها على بعض؟ خلايا البنكرياس غير خلايا المعدة غير خلايا الدماغ غير خلايا الجلد غير، كيف تذهب هذه الخلايا إلى هذا المكان وهذه الخلايا إلى هذا المكان؟ خلايا الدم غير خلايا، كيف؟ هل تمتلك عقلا أو جهازا عصبيا أو عينا؟ كيف تميز عن نظيراتها الأخرى؟ كيف تميز الاختلاف النوعي رغم أن التكوين جزيئي؟ من الذي يدلها على المكان الذي تذهب إليه وتجتمع فيه لتكوين عضو، تعويض عضو؟ الله عز وجل خالق كل شيء، خلق فسوى، أتقن كل شيء خلقه. من عجائب الخلية أن هنالك تضحيات من خلايا من أجل أخريات. هناك بعض الخلايا في جسم الإنسان تنتفي الحاجة إليها أو تصبح مريضة أو مصابة، تتلف نفسها بنفسها. كيف يكون فيها جهاز تدمير ذاتي؟ معظم الخلايا تقوم بتوليد البروتينات الكافية لقتل نفسها عند اللزوم، لكن هذه البروتينات لا تكون مؤثرة طالما كانت الخلية مفيدة للجسم وتمارس وظيفتها بشكل إيجابي ونافعة. إلا أن هذه البروتينات القاتلة أو بعبارة أخرى آلة الموت داخل الخلية أو جهاز التدمير الذاتي تبدأ ويبدأ في العمل فقط عندما تصبح الخلية مريضة أو في حاجة إلى إبدالها، أو أن سلوكا غريبا بدأ يحدث فيها، أو في حال كون وجود الخلية تعرض جسم الكائن الحي إلى خطر، فتقوم الخلية بالتضحية بنفسها في الوقت المناسب تماما. وحتى لا تتأثر الخلايا السليمة الأخرى ولا يهلك الكائن الحي. وعند اتخاذ قرار التضحية فإن تلك الخلية الفدائية تسمح لبروتيناتها القاتلة بالعمل، فتبدأ أولا في الانكماش كي تعزل نفسها عن الوسط الموجودة فيه، ومن ثم تظهر فقاعات على سطح الخلية تبدو كأنها تغلي، وبعدها تبدأ النواة، نواة الخلية، ثم سائر أجزاء الخلية من الانقسام إلى أجزاء متعددة، وتتلف الفضلات الناتجة عن الانتحار بواسطة الخلايا السليمة الأخرى والموجودة في منطقة الخلية التي قتلت نفسها، طبعا الله الذي أتلفها سبحانه. أوامر، كن فيكون. والعجيب أيضا أن بعض هذه الخلايا التي تموت لا تتلف كليا، بل يتم الإبقاء على بعضها لفائدة في جسم الكائن الحي. وعلى سبيل المثال عدسة العين والجلد والأظافر، هذه التراكيب تتألف من أنسجة بعضها ميت لكن وجودها مهم، بقاؤها هنا. المثير كيفية اتخاذ الخلايا السليمة لقرارات مهمة من ناحية تمييز الخلايا الميتة الواجب إتلافها عن الخلايا الميتة التي من المفيد بقاؤها. ما الذي يجعل الخلية السليمة تميز بهذا الشكل؟ من الذي أوحى إليها بأن هذه تبقى وهذه تتلف؟ الخلايا الحية مبرمجة ربانيا على أداء وظائفها الحياتية على أحسن صورة، وهو ما يسمح باستمرار حياة الكائن الحي. الله سبحانه يفعل هذا كله، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تعقيد العمليات في هذا يظهر بلا شك عظمته، إبداعه، حكمته، علمه، خبرته، إتقانه. الله خالق كل شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله سبحان الله. وإلى فقرتنا القادمة في الأحكام الشرعية. من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه. نتحدث الآن عن قليلا عن صيام أهل الأعذار. أباح الله الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن هم أهل الأعذار الذين يرخص لهم في الفطر؟ أولا المريض. كل مرض خرج بالإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض الذي يخشى زيادة مرضه إذا صام، أو تأخير الشفاء والبر، أو فساد العضو، أو أن يحصل المرض أصلا، يعني هو بدون صيام طبيعي إذا صام يغمى عليه يصاب بمرض. إذا كان الصوم يضره، يمرضه، يزيد مرضه، يؤخر شفاءه، فإنه لا يصوم. ويكون الفطر واجبا عليه إذا كان يتضرر لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي هذا يشمل إزهاق الروح ويشمل إلحاق الضرر بالجسد. طيب بعض الناس يقول أنا أحيانا يعني يوجعني ضرسي، يصير عندي كحة، في صداع في الرأس، شوية مغص في البطن. نقول لا، المرض معروف، المرض الذي يخرج بالإنسان عن حد الصحة. أما يعني كحة يسيرة، صداع خفيف، مغص عادي، هذا لا يوجب الفطرة ولا يبيحه. لا يقال عنك عرفا إنك مريض، لكن إذا قيل عنك عرفا أنك مريض وخرجت عن حد الصحة وحصل الاعتلال فيها فأنت معذور. طيب كيف يعرف المريض أن الصوم يضره؟ إما بعلمه بنفسه من عادته وتجربته وغلبة ظنه بأن الصيام يجلبه المرض أو يزيد أو يؤخر البرء، أو بإخبار طبيب مسلم ثقة حاذق مأمون يقول الصيام يضرك. ماذا يفعل المريض؟ يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه، ولا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض ولو استمر سنين، ما دام الأطباء يقولون يرجى زواله، يرجى شفاؤه، ينتظر حتى يشفى، ما عليه فدية ولا عليه إطعام، فإذا شفاه الله قضى كما قال الله فعدة من أيام أخر. أما إذا كان المرض الذي يمنع من الصيام مزمنا مستمرا لا يرجى شفاؤه في اعتقاد الأطباء وتجاربهم فلا يجب القضاء، وإنما تجب الفدية عليه. ما هي؟ إطعام مسكين عن كل يوم أفطره المريض، نصف صاع من قوت البلد، قمح، تمر، رز، نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، كيلو نصف تقريبا. ويمكن أن يصنع طعاما مطبوخا يوزعه على المساكين أو يدعوهم إلى مكانه أو إلى مكان فيعشيهم. وقد حدث هذا من أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة فريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، كما رواه الدارقطني بسند صحيح. بعض الناس يقول أنا ما أعرف فقراء. نقول اسأل ثقة، قد يكون إمام مسجد الحي يعرف، قد توجد جمعية خيرية موثوقة. وبعضهم يقول أخرج نقود أرتاح. نقول الله قال فدية طعام مسكين، نلتزم بالنص، فدية طعام مسكين، فلا يجوز إخراج، لا يجوز إخراج الكفارة نقودا. ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص له في الفطر السفر، فيجوز الإفطار المسافر في رمضان، وهذا أفضل من الصيام والإتمام، لما ثبت من قول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. من هو المسافر الذي يباح له الفطر؟ من سافر مسافة قصر وكان سفره مباحا لا في معصية، ومسافة القصر عند الجمهور تعادل 80 كيلومترا تقريبا. طب لو قال واحد أنا أسافر لأفطر، أنا أجعل السفر حيلة للإفطار، نقول حرام عليك. لو سافرت لمصلحة لك أو سفر عبادة، طاعة، صلة رحم، عمرة، ممكن. لكن أن يفطر في سفر معصية عند الجمهور علماء لا. طيب سؤال سريع والإجابة عليكم، هل يجوز لسفر الحج أن يفطر في صيامه المفترض؟ الجواب طبعا لا، لأن السؤال هذا غير ممكن، لأن الحج في ذي الحجة والصيام في رمضان. جمهور العلماء على أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر. إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر عند الجمهور طبعا لا يترخص ولا يفطر في طريق السفر، نعم. في بلد سيمكث فيها 1 أو 2 أو 3، نعم يجوز الإفطار، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام في السفر أم عاجزا، سواء شق عليه ولا ما شق عليه، سواء سفر كان مريحا أو غير مريحا، سواء سافر في الدرجة الأولى ولا سافر على دابة، سواء في الظل والماء ومعه خادم أو ليس معه، يجوز الفطر بإطلاق في السفر، ولا أحد يستطيع أن يمنعه من الرخصة، إنها رخصة الله تعالى. متى يفطر؟ إذا خرج من البيت، من بيوت قريته العامرة، إذا خرج من بلده، من بيوت بلده، إذا انفصل عن بنيان البلد، إذا أقلعت الطائرة، إذا ابتعدت عن بنيان البلد، إذا كان المطار ملاصقا للبلد لازم الطائرة تقلع وتبتعد عنه. إذا كان المطار خارج البلد يجوز أن يفطر إذا ذهب إلى المطار وخرج من البلد، ما دام الحج مؤكدا مؤكدا. طيب، أسئلة تنتظر. الأخ يونس من الجزائر، تفضل يونس.
ألو.
أي نعم، حياك الله.
ما حكم وضع الشمة في الفم في نهار رمضان؟
الشمة في الفم
في نهار رمضان.
طيب يا أخ يونس، الشمة هذه ما لها أضرار؟ أقول لك الشمة ما لها أضرار؟
هي بتزيل بعض الصداع في الرأس.
طيب، أليست هذه الشمة تتحلل إلى أجزاء وتذهب إلى الداخل؟
توضع في الورق.
أيوه، فإذا لا يجوز بارك الله فيك استعمالها لا في نهار رمضان ولا في ليله. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب. حياك الله.
أنا عندي الوالد طال عمرك، عمره حوالي تقريبا 100 سنة.
ما شاء الله.
عرفت؟ والصوم أحيانا يصوم، وأحيانا يعني إذا جت الساعة 3:30 4 الشرم ما يقولني أتمضمض يعني. أسأل أنا يقول أنا أتمضمض يعني ما أشرب مويه.
هو فعلا يشرب ولا لا يشرب؟
ما علمني يعني بالصراحة.
لكن
أحيانا يدن الفجر، أنا شفت اليوم الفجر.
إيه.
أدن الفجر وخلص الأذان وناداني وشرب موية، عليه إثم ولا ما عليه؟
طيب الآن هو يعقل معنى الصيام والفجر والمغرب والإفطار.
يعقل. إيه نعم نعم يعقل.
إيه. طيب مثله يا أخي، مثله إيه؟ لا يجب عليه الصيام إذا كان يعني كبيرا في السن. واهن القوى، قد هرم 100 سنة قرن كامل.
100 سنة يا شيخ، مع ذلك هو الحمد لله الشكر لله صحته كويسة، يعني لا ضغط ولا سكر ولا أي شيء.
إيه بس هل يستطيع أن يصوم حتى مع كبر سنه؟
والله أحيانا يعني هو يصوم، أنا بعلمك، بس ما عنده أحد يعني يشوفه. أنا شفت بس الفجر اليوم.
لا يا أخي شوف، الصيام سر بين العبد وربه، ما احنا الآن مكلفين نراقب الناس، ما نراقب الناس نحن، فقط إذا كان الشخص.
أنا قصدي شيخ سؤالي هذا، هل أدفع كفارة ولا لا؟ بس لا. هو معلمني يعني بالصراحة.
اسمع يا أخي اسمع، أنت الآن ما تدفع كفارة ولا شيء، أنت الآن بس إذا كان يطيق الصيام، إذا يطيق الصيام
يطيق
تذكره وفق بس، خلاص بس تذكره ترى أذن الفجر أمسك
بس. أنا ذكرت يا شيخ اليوم، ذكرتك
خلاص أذن. خلاص ما عليك أكثر من ذلك، خلاص
ذكرت. قال لا باقي الأذان هذا مذنن تذكر.
أترك هو شأنه، خلاص أدرى، هو أدرى بنفسه، هو أدرى بقدرته، خلاص أن تذكره فقط. الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم عن موقف المسلم من مسائل الخلاف. كثيرا ما نسمع بأن مسائل الخلاف فيها توسعة ولا حرج بمن أخذ بفتوى إمام من الأئمة، ولسيما الخلاف في حكم صلاة الجماعة، حضور الجماعة هل هو واجب أو مستحب، وهل صحيح أن رأي جماهير الأئمة الأربعة أن حضور الجماعة مستحب وأن من صلى وحده فلا إثم عليه؟
طيب، هذا سؤال جيد في قضية موقف من الخلاف. تسمع إن شاء الله ملخصا في موضوع الموقف من الخلاف بين العلماء. الأخ عبد الستار تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صح رمضانك يا شيخ.
حياك الله، الله يبارك فيك.
الله يهنيك. شاء الله. والله سؤال يعني مش خاص في رمضان، لكن يعني سؤال من كنت أنا صغير، عندي 10 سنوات 7 سنوات، تركني خالي عنده مخبزة هكذا، ويعني باش نبيع له الخبز هكذا.
خالك عنده لحظة، خالك عنده مخبز يبيع الخبز يعني؟
هي هكذا.
طيب،
ومن بعد أنا أخذت نوع من يعني كمية من الفلوس من درهم يا أخي هكذا.
طيب، إذن عليك بإعادتها ولو
دون ابنه، بس خالي مات يعني ماشي حي.
إيه؟ أعطيها للورثة.
كان عمري 7 سنوات، أنا أدرك عندي 30 سنة.
أعطيها للورثة، بارك الله فيك.
للورثة؟
أيوة، قل لهم هذا مال لخالي عندي.
صح، ماني عارف إيش حال، أنا أخذت يعني قدر ما هزت يدي هذيك، ما على باليش حال 10,000، لا ما على باليش المبلغ.
بما يغلب على ظنك، بما يغلب على ظنك بارك الله فيك، وزيد احتياطا، بما يغلب على ظنك وزيد احتياطا وأعطيها للورثة. قل هذه مال لخالي، هذا مال لخالي عندي، هذا مال لخالي عندي، أعطيهم إياه.
ربي يحفظك إن شاء الله، يرحم والديك.
الله يحييك، حياك الله. أخ صلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ كل عام وانت بخير.
كنت طيب، الله يحييك.
الله يخليك. بعد اذنك عندي سؤالين، بس السؤال الاول، انا شغال سواق.
ايوه.
فانا الراتب اللي باخده انا يعني في بصرف منه جزء، والجزء الباقي بعينه عشان جواز وكده، فهل على هذا زكاة؟
ايوه، عليه زكاة. لو حتى كنت تدخره للزواج، ولو كنت تدخره للزواج فإن عليه الزكاة.
طب هو ما عداش عليه الحول يا شيخ؟ ما عداش عليه،
ما عداش الحول عليه؟
كل شهر يزيد.
ما عداش الحول عليه، ما في زكاة حتى يحول عليه الحول.
هو كل شهر يزيد.
خلص، إذا عدى الحول، إذا أنت بدأت من 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 وقت معين تجمع، بعد سنة طلع على الموجود وريح نفسك، ما تفكر إلى السنة اللي بعدها.
طيب ماشي، معلش. والسؤال الباقي، انا برضو يعني اخو الرجال اللي انا شغال معاه كان بعتني اجيب له شيء، اشيل له شيء، فانا هو انا قلت له يبغى رجال تاني، فهو اعطاني فلوس للرجال التاني، فاني ما جبت رجال تاني وانا عملت الشغل وخدت الفلوس، هل ارد الفلوس؟
ايوه، رد الفلوس. لانك قلت له شيئا غير صحيح، أو قلت له كنت متصور بعدين طلع ما هو صحيح، فمن باب الأمانة تقول له ترى ما أخذنا رجال، ما احتاجت القضية رجال ثاني، وهذه فلوسك.
ماشي، شكرا يا شيخ، أعطيك العافية.
حياك الله، حياك الله. الأخ محمد بن تشاد تفضل. محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين ولا ثلاثة يا شيخ؟
تفضل.
أنا يعني كنت أصلي التراويح بس ما أكثر في الركعات، يعني أطول القراءة وما أكثر في الركعات، هل يجوز هذا؟
تطول القراءة وماذا تفعل؟
ما أكثر الركعات، مرات الجزء، مرات أصلي 4 ركعات هيك، مرات أجيب 6 ركعات وحك وسلم خلاص.
أيوه طيب،
هل يجوز هذا؟
إيه، لا مانع يا أخي، لا مانع. هذا صلاة الليل، صلاة الليل مثنى، يعني سواء صليت 4 أوترت 6 أوترت 8 أوترت عادي، لكن الأفضل أن تكون 11 ركعة كما ورد في السنة، الأفضل 11 ركعة. تفضل.
زين إن شاء الله. السؤال الثاني، أنا كنت راكب في حصان. ألو.
أيوة
كنت راكب في حصان، و المهم جاني التذكير حك نساء وصائم رمضان وخرج مني مني، هل يجوز عليه حكم ولا لا؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عيسى من الجزائر، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي الوالدة تاعي توفى منذ حوالي 20 يوم، والسؤال تاعي حول الأم تاعي، العدة تاعها لا تقدر تروح تقد تصلي تراويح.
عيسى عيسى
أيام الليل في المسجد.
يا عيسى عيسى
أنا.
عيد لي السؤال الأول لو سمحت.
السؤال الأول، عندي الوالد تاعي توفى منذ حوالي 20 يوم.
كيف؟
الوالد تاعي.
أيوة
الوالد أبي.
أيوة
توفى منذ حوالي 20 يوم.
ما إيش حصل له من 20؟
رحمه الله
توفي من 20 يوما.
إيه، والوالدة تاعي راهي في أيام العيد تاعها.
طيب
سؤال الوالدة، هل يمكن أن تخرج لصلاة التراويح أو تخرج لطالب العلم في المعهد؟
الجواب يا أخي، الوالدة لا تخرج لصلاة التراويح في العدة، في عدة الوفاة لا تخرج، وصلاة التراويح في الليل، وأصلا هي يجب عليها أن تكون في البيت من المغرب وتخرج لحاجتها في النهار، فإذا لا يجوز خروج التراويح.
وطالب العلم ثاني مدخول الشيخ؟
طلب العلم ممكن أن تتابع عن طريق الشبكات والأشرطة والكتب، الحمد لله.
في المسجد.
أيوة
في المسجد.
أي أقول لك المعتدة تخرج نهارا للحاجة وليلا للضرورة، فإذا ما وجدت حاجة ولا ضرورة تبقى مكانها في بيت الزوجية.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله يا أخي. نديم من الجزائر أيضا، تفضل يا نديم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، يوم ثاني من شهر رمضان ما استيقظ عن الأذان الأول، استيقظ مع الأذان الثاني.
أيوة.
وشربت ماء، هل هذا يجوز؟
يعني شربت يعني أثناء الأذان ولا استمر بعد الأذان؟
أثناء الأذان.
وبعدين
أثناء الأذان الثاني.
أيوة، وتوقفت يعني.
وتوقفت.
توقفت أثناء الأذان.
نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عبد الله، تفضل يا عبد الله.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
أيوة، راح أسمع الإجابة من التلفزيون.
نعم.
أسمع الإجابة من التلفزيون.
أيوة.
السؤال الأول عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا مروا ابنائكم بالصلاة، مروا أولادكم من ابنائكم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10، هل يدخل في هذا الكبار؟ يعني فرضا من طلاب الثانوية والجامعة.
طيب.
السؤال الثاني، أنا قرأت في موقع الإسلام سؤال وجواب عن الحالات التي يجوز بها أن تكشف المرأة وجهها. قرأت في موقع الإسلام سؤال وجواب أن من ضمن الحالات أنها تكشف عند البايع، فهل معنى هذا أن النساء يكشفون عند البايع حتى لو كان عندها رجال جالة؟
طيب.
السؤال الثالث، أنا بغيت هل الشيخ ابن عثيمين وصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق؟ السؤال الرابع عن حديث الرسول، من فطر صائما فكان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، هل هذا الحديث ضعيف؟ وهل الشيخ ابن عثيمين يرى أنه ضعيف؟
طيب. إذا تسمع الجواب إن شاء الله، مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، هل يدخل فيهم الكبار؟ هل يضربون البالغون؟ هل يضرب البالغ على ترك الصلاة؟ ما معنى تكشف بقول الفقهاء تكشف الوجه، تكشف المرأة عند البائع؟ ما معنى هذا؟ ما هي الحالات التي تكشف عند البائع؟ الشيخ ابن عثيمين وصل درجة الاجتهاد مطلق. طبعا أنا لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، أصلا الذي يعرف هذا لابد أن يكون عنده الاجتهاد المطلق حتى يعرف فلان بلغ أو ما بلغ، ولذلك لا علم لي. وهذا شأن العلماء، هذا شأن العلماء فيما بينهم، ليتنا كنا منهم. من فطر صائما، تسمع الجواب الحديث صحة الحديث. بشير من اليمن، تفضل.
هلا، السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
يا أخي أنا بدي أسأل، كم على 200 جرام ذهب؟
طيب يا أخي، المية عليها غرامين ونص.
يعني كم يطلع مبلغ سعودي أو اليمني؟
5 غرام. أنت تقول 200 غرام، كم فيها؟ 5 غرام.
خلاص، شكرا لك يا شيخ.
الله يحييك. ماهر من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عمري 26 سنة.
تمام.
واليوم الثالث على التوالي الحمد لله أشوف الصائم، بس عندي الكليتين واحدة من الكليات عندها 3 حصوات والثانية بها 4.
هل قال الأطباء أن الصيام يضرك؟
والله يا شيخ لا، لما أسأل الأطباء يعني التفى قبل شهر رمضان الكريم وساء شهر أنا مباشر صمت ولا صلت على الدكتور ولا كل شيء.
طب أنت تحس من نفسك القدرة ولا تحس إرهاق تعب يعني شيء تحس بأعراض مرض؟
والله أحس بالعطش يعني، وهناك عندي يعني وجع في رجلين يعني لا أقدر أن أتحرك من مسافة بعيدة مثلا.
طيب إذا معلش يا أخي ماهر، يحتاج الأمر أنك تراجع طبيبا، طبيبا مسلما ثقة. أنا أعرف طبعا أوضاعكم صعبة في العراق، أعانكم الله ونسأل الله يفرج عنكم يرفع عنكم البلاء، ونسأل الله عز وجل أن يزيل عنكم البأس وأذى هؤلاء الكفرة، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بكم. لكن أنت حاول أن تصل إلى طبيب، أنا لا أستطيع أن أتكلم في قضية طبية، أن تسأل طبيبا هل حالتك هذه وفيها الحصى هذا هل تستطيع الصيام أو لا، لعل إن شاء الله يكون الجواب من طريق الطبيب. الأخ مصطفى من الجابون تفضل. مصطفى.
نعم
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
هلا شيخنا حياكم الله.
الله يحييك يا.
نعم شيخنا حياكم الله.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي واحد عنده الله يبارك فيك، واحد عنده شقة يعني ما أنا وثلاثين واحد عنده شقة ما يجاهم
هو ما لحظة يا مصطفى. مصطفى
الشخص المستأجر استخدم هذه الشقة بطريقة غير شرعية
يا مصطفى يعني
أكرمكم الله وحالة أنه مثلا
مصطفى نعم. مصطفى أغلق صوت التلفزيون أولا، أغلق صوت التلفزيون لأنه يشوش علينا.
نعم نعم نعم
أغلقه.
حاضر 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 طيب،
طيب.
نعم
يسأل. الآن هات السؤال
طيب.
هات السؤال بشويش، ارفع صوتك هات.
طيب. سؤالي هو يا شيخ واحد يعني عنده شقق وما يجارهم.
لحظة، عنده إيش؟
عنده شقق وما يعني أعطيه الوقت.
عنده شقق للبيع، شقق للبيع.
عنده شقق وعطيه الواحد الأجار. في حالة اللي قدر الله الشخص اللي الأجار استخدم الشقق في طريقة غير شرعية، لا طيب. شقق الأجار في حالة اللي استخدمه طريقة غير شرعية للمباحية على سبيل المثال، هل المالك سيؤثم أم لا؟
طيب. الله المستعان. أبو حسام الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
حياكم الله يا شيخ.
تفضل يا أخي.
الله يجزيك فضلك. أنا انتقلت للسفر من منطقة إلى منطقة. سؤالي هو أنا مدة في القصر، هل أتم الصلاة أم أقصر؟ ومع العلم أني لا أدري متى أعود إلى المنطقة التي كنت أقيم فيها.
شوف يا أخي، من ذهب إلى مكان لا يدري كم يجلس فيه والمسافة مسافة سفر، فإن له أن يقصر حتى يرجع.
بارك الله فيك شيخ.
ومن ذهب إلى مكان يعلم أنه يقيم فيه أكثر من 4 أيام هذا لا يقصر ولا يترخص، لكن واحد راح ما يدري كم أصلا يقصر حتى يعود. أبا محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
الله يحييك.
الشيخ محمد يجيني تعب وقت الصلاة حتى التراويح وتعب طول النهار وأنا صايم، أروح أكشف عند الدكتور ما في شيء، شيخ ثاني يقول لي عندك سحر يسبب لي تعب، صدر ما سمح القرآن.
كيف عرف انه سحر؟ كيف؟
والله يقرأ ويرش موية عليك، يقرأ عليها، والموية لما تصيب الجسد تيجي حارة، الموية باردة، يستنتجون بهذه الطريقة.
طيب ويمكن عين؟ طيب
أو عيني.
طيب على أي حال تكمل، تفضل يا أخي.
يجيني تعب لو تركت الصلاة فرض في صلاة هاب فيه وصل يعني بالتجارة جاهد علي يتعب.
يعني أنت سؤالك الآن ما حكم الصلاة جالسا؟
لا، لو أني ما صليت مرة علي إثم
الفريضة ولا التراويح؟
التراويح والفريضة.
لا 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 يا أخي، في فرق كبير. الفريضة لا بد أن تصليها، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما التراويح لو ما صليتها تعبت وصار عليك مش ما عليك حرج أصلا، هذه نافلة. أما الفريضة لا يمكن تركها، لا يمكن، تصلي على حسب حالك.
على حسب الحال.
الأخ ناجي من ليبيا، تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، إذا كنت كان باستطاعتي، يعني أنا في منزل مستأجر، يعني مؤجر البيت، وهل الأولى بناء المنزل أم الحج إذا جاء موسم الحج؟ والسؤال الثاني، هل الآن الصين تمنع المسلمون من الصيام هناك في تركستان؟ ما الواجب علينا نحن الذين في البلدان الأخرى المسلمون، يعني ما واجبنا نحن عامة المسلمون تجاه هذا؟
واضح، جزاك الله خير وثابك الله على شعورك وعلى تفاعلك. والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ولا بد من الاهتمام بأمر إخواننا. أبا عبد الله من مصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ. والله
أحبك الله.
أريد أن أستفسر عن شيء. زوجتي أنا توفيت وكانت موظفة.
أيوة.
وكانت موظفة، فصرفوا لها بدل جنازة مبلغ بدل جنازة.
أيوة.
فهل المبلغ ده هي لها أولاد من زوج آخر، فهل المبلغ ده يعد ميراث أم هو خاص بي؟
هل استعمل في الجنازة أو لم يستهلك؟
لا والله، عندنا مصاريف الجنازة بتبقى كله بيتوافق مع بعض، يعني الإخوة كلها كل واحد بيصرف من ناحيته. يعني لما تكون في جنازة عندنا ما فيش واحد بعينه بيصرف، يعني ده اللي بيبقى عليه مصيبة دايما أبدا هو اللي ما بيصرفش. يعني هو اللي بيوقعش عليه المصيبه. يعني احنا عندنا هنا في مصر يعني كله بيتكافئ، فما حدش بيحس بين اللي صرف. يعني
ايوه،
بتبقى واجب، يعني شيء من الواجب او من المجاملات.
تمام تمام.
موضوع انك تصرف، تعرف تصرفت قد ايه، بالعكس انت ممكن ما تصرفش حاجه خالص، يعني صاحب المصيبه نفسها ممكن ما يصرفش حاجه خالص.
تمام تمام. هذا اقول هذا من محاسني ومكارم الشيم، التعاون في المصيبه. التعاون في المصيبه. وهذا المبلغ يا اخي الذي صرف لها ما دام ما استعمل فإنه للورثة جميعا، سواء من زوجها الأول أو من زوجها الثاني. الأولاد الورثة كلهم يشتركون، يعطون
لكل الورثة الشرعيين.
الورثة الشرعيين سواء كانت أب.
طب شيء يا شيخ، شيء آخر يا شيخ، شيء آخر يا شيخ. كان الحين كان عليها دين بمبلغ معين، كان عليها دين بمبلغ معين، فأنا تكفلت أن أنا أسد الدين، يعني ولا أهلها قالوا إحنا نتكفل بالدين ده، فأنا قلت لا أنا أتكفل به. معايا يا شيخ؟
أيوه.
فالمبلغ ده كان 4000 جنيه.
أيوه.
فلما رحت لصاحب الدين عشان أسد له 4000، فأنا تكفلت به، ثم أنا أتكفل به، فلما رحت لصاحب الدين كان عندها.
طيب ماجد تفضل.
عليكم الله يعطيك العافية يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله يا شيخ.
آمين.
بالله إذا سمحت يا شيخ، أنا أتصدق عن والدي وعن إخواني، أتصدق عنهم يا شيخ، وهل إن شاء الله بإذن الله أن هذا يجوز، يعني إن شاء أتصدق عنهم وكذا يا شيخ يوميا؟
تسمع الجواب في الصدقة عن أقاربه الأحياء. الصدقة عن أقاربه الأحياء.
نعم
هات.
اي نعم يا شيخ اصدق. واحد من اخواني ميت والبقية الحمد لله والدي حيين واخواني البقية حيين واخواتي حيات.
طيب طيب.
والشيء الثاني بالله يا شيخ الله يحفظك.
ايوه.
انا ساكن عند والدي في عمارة يا شيخ. والدي ساكن في شقة وانا ساكن في شقة.
ايوه.
وهل يجوز يعني يا شيخ انه اضحي ابوي يضحي عني وعنه في عيد الاضحى اضحيه واحده تكفي عنا كلنا؟
هل ابوك له راتب ونفقه مستقله وانت لك راتب ونفقه مستقله؟
ايوه نعم نعم نعم.
ما دام كل واحد له نفقه مستقله ودخل مستقل وراتب مستقل فيصير كل واحد يضحي اضحيه مستقله.
الله يجزاك بالخير يا شيخ. الله يجزاك بالخير يا شيخ.
حياك الله حياك الله. الاخ اسامه تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخنا. طال عمرك أنا أعمل في شركة تقسيط للسيارات ونوقع عقد مع الطرف الآخر اللي هو عقد تأجير منتهي بالوعد بالتملك. وفي حال انتهاء الأقساط يعني بعد 4 سنوات أو 5 سنوات تأتي الدفعة الأخيرة. نخير العميل يا أنك تسلم السلعة أو أنك تأخذها بمبلغ خلينا نفترض 30,000. في حال طبعا يعني يأتي العميل يقول لا توجد لديه 30,000 نقول له سنقسط لك المدة معينة بفائدة معينة يعني تزود 30,000. ما حكم العقد هذا وما حكم أنا يعني في عملي في الشركة هذه؟
طيب الآن إذا هم جعلوا القسط الأخير هذا 30,000 إذا كان أجرة مثل الأقساط اللي راحت بأي حق يزاد؟
العقد يعتبر منتهي الآن يعني أنت العميل سلم السيارة لكن إذا أردت أن تأخذ السيارة ادفع 30,000 أو إذا لم تستطع أن تدفع 30,000 نقسطها لك على سنتين ولكن تكون 50,000.
شوف الآن نحن نعرف بأن الزيادة في الأجل مع الزيادة في المال حرام ربا. يعني إذا واحد استحق عليه 30,000 قالوا له هات قال ما عندي قالوا له نؤجلك ونزيد عليك 30 هذا ربا هذا ربا واضح لا يجوز. طيب الآن هو لازم الآن على كلامك أنه هذا إيجار معناها هذه أجرة.
نعم أجرة العقد 4 سنين أو 5 سنين أجرة.
إذا لازم يسلم الأجرة 30 أجرة
هذه تعتبر الدفعة الأخيرة هل يعني تكون أجرة؟ طيب يقول لا لا يعني لا توجد لديه الآن 30,000 ولا أريد السيارة.
لكن كم هي الأقساط التي قبل الشهرية كم؟
نفترض أن كل شهر 2,000 ريال 2,000 في 48,000 في 48 شهر أو في 60 شهرا خلاص هذه أجرة تعتبر إيجار. ولكن طيب. هل تريد السيارة تأخذها ب30,000 أنت أولى من غيرك يعني.
طيب إذا كان دفع 2,000 ريال كل شهر إيجار.
نعم.
طيب
نعم.
انتهت مدة الإيجار.
نعم الـ5 سنين أو الـ4 سنين. نعم
أيوة لحظة. فهل انتهى هو من الأقساط الإيجار كأجرة الأجرة الشهرية انتهى منها مع انتهاء المدة؟
انتهى ولكن تبقى مبلغ معين اللي هو 30,000.
لا شوف تبقى ما تبقى خلينا الآن هو الآن استأجر رجل استأجر سيارة من جهة تملكها بـ2,000 ريال شهريا.
نعم.
فهو يدفع 2,000 كل شهر أجرة هذا واضح منتهى انتهت المدة خلاص الآن يبغى يسلمهم السيارة هذه سيارتهم وهو قد استأجرها. فإذا راح يسلمهم السيارة فعرضوا عليه عقدا منفصلا مستقلا وقالوا هذه السيارة إذا تبغى تشتريها بعقد مستقل بـ30 ما عندنا مانع نعم. انت زبوننا القديم، نعطيك اياها ب30 وان كانت تسوى في السوق 50.
اي نعم.
لا مانع اذا كان بعقد مستقل منفصل.
نعم.
طيب، فاذا قالوا له في نهاية مدة الاجارة، انتهت مدة الاجارة وانتهت الاجرة ودفع كل الاجرة ورجع له جاي يرجع السيارة، قال لهم انا ما اقدر اشتريها ب30، قالوا تشتريها ب50 بالاقساط.
اي نعم صحيح.
فهذا عقد بيع مستقل بأجرة مقسطة وثمن مؤجل.
اي نعم صحيح.
فمعناه خلاص انتهى العقد الاول، انتهت متعلقات العقد الاول، خلاص رجع لهم السيارة، صارت سيارتهم عندهم، قالوا نسوي معك عقد جديد تشتريها بالاقساط ب50. بهذه الطريقة، شوف بهذه الطريقة لا مانع. إذا فصلنا العقدين عن بعض تماما لا مانع.
لا مفصول العقد
خلصنا. وبعدين جو قالوا له في النهاية بعد ما انتهت الإجارة وانتهت متعلقات الإجارة، قالوا تبغاها نقدا ادفع 30، تبغاها بالأقساط إلى سنة إلى سنتين ادفع 50. إذا حدد البيع بالثمن بالمدة لا مانع. اي نعم.
ولو رفض العميل تسليم السيارة يعني،
لا
ولكن ابدا انه لديه استعداد انه يجدد الدفعة الأخيرة.
لا يا اخي ما في، شوف الدفعة الأخيرة تبعت ايش فسر لي، فسر كلمة الدفعة الأخيرة. حقت إيجارة؟ ما هي حقت إيجارة. لا. لأنه 2000 تبع الإيجارة 2000 مو 30.
اي نعم صحيح.
ايوه. فالآن هذه ما هي دفعة إيجارة، انتهينا من الإيجارة خلاص. هذه 30 للشراء لعقد مستقل سيعقد.
يعني يا شيخ ضروري ان العميل يسلم السيارة.
طبعا، لان يعني هذا عقد ايجارة، وعقد الايجارة مقتضاه ان المستأجر ملك للمؤجر، وهو امانة عند المستأجر يملك منفعته. اي نعم. حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
الآن كونوا معنا على تواصل دائم عبر تطبيق هدى وبينات. أرسل سؤالا، نافذة نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ليجيب عليها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات البرنامج المسابقة اليومية، وفيها الإجابة على أسئلة المسابقة، وفيها يعرض اسم الفائز. تابعوا حلقات هدى وبينات عبر نافذة البث المباشر، ويمكنك استعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد أو عبر الباركود. تطبيق هدى وبينات.
الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والواجب على المسلم حفظ صيامه من المبطلات، وهي الأكل والشرب وما في معناهما مما يغذي البدن كالمحاليل والإبر المغذية وحقن الدم ونقله، الجماع وإنزال المني بمباشرة أو استمناء ونحوه. أما الاحتلام فليس مفطرا بالإجماع، ومثله المذي على الراجح. التقيؤ عمدا، أما إن غلبه القيء فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. ومما يبطل الصوم إجماعا خروج دم الحيض أو النفاس في أي لحظة من النهار، حتى ولو كان خروجه قبل المغرب بدقيقة. الحجامة ومثلها التبرع بالدم، ومن احتاج إلى التبرع نهارا فليفطر وليقض يوما مكانه. من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بالحكم أو ناسيا له أو مكرها فصيامه صحيح، إلا الحيض والنفاس فإنه مبطل على كل حال. إن الصيام له فروض وحدود يجب حفظها، والله تعالى يقول في نهاية آيات الصيام:
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
مختارات رمضانية من إصدارات زاد: 70 مسألة في الصيام. في الصيام حكم وفوائد كثيرة، فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان وكسر الشهوة وحفظ الجوارح، ويربي الإرادة على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي، وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد، وفيه إعلان لمبدأ وحدة المسلمين.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك: هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ كم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالأسئلة الواردة في تطبيق البرنامج. يقول: ما حكم إرسال تغريدة مصحوبة بموسيقى أو صورة امرأة متبرجة؟ طبعا لا يجوز أن يرسل المسلم في الواتساب أو الإيميل، البريد الإلكتروني، أو عبر أي موقع من مواقع التواصل أو غير ذلك، أن يرسل شيئا فيه منكر. لا بد أن يزيل المنكر قبل إرساله، أو ما يرسله أصلا، تحمل مسؤولية الإرسال. فبعض الناس يرسلون بدعة، حديثا موضوعا مكذوبا منسوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جرائم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وأنت الآن تروج أن تنشر إلى 1، 2، 10، والعشرة يرسلون إلى 100، والمئة يرسلون إلى 1000، وعلى ظهر الأول مثل أوزارهم. يقول أو تقول الأخت شيماء: إني حامل في آخر الشهر 9 ولا أستطيع الصوم. ما عليك يا أيتها الأخت إلا القضاء بعد ذلك، تفطرين الآن وتقضين بعد ذلك والحمد لله. الحامل كالمريض. هل يجوز الغوص في البحر لغرض الصيد؟ طبعا واضح الآن أن الأخ هذا يتعلق به شيء يعني من كسب عيشه، قد يكون ما هو تسلية، قد يكون لكسب عيشه. فإذا ما كان الغوص يؤدي إلى ابتلاع الماء، إذا ما كان الغوص يؤدي إلى ابتلاع الماء فلا بأس به. بعض الناس عملهم غواصين أصلا، فيجوز إذا كان لا يؤدي إلى ابتلاع الماء. تقول الأخت أماني: ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء وبدون تغطية الرأس؟ نقول لا بأس بذلك، وليس من شرط تلاوة القرآن للمرأة أن تحتجب، وأما الوضوء فلازم لمس المصحف، فإذا كانت تقرأ من حفظها أو بدون مس المصحف كأن تقلبه بقلم أو شيء من هذا القبيل فلا يشترط الوضوء. يقول: انتشر بين النساء تركيب الرموش، ما حكم تركيبه مدة 3 أو 4 ساعات؟ نقول الرموش الصناعية شعر مستعار مثل الباروكة، وإن كانت يسيرة لكنه من وصل الشعر، وقد ورد النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، وبناء عليه لا تضع باروكة ولا تضع رموش صناعية. ما حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية لتعتمد على مبدأ الربح والخسارة؟ لا بأس إذا كان في مضاربة حقيقية بنسبة محددة ثابتة، مجال المضاربة في أمر مباح إلى آخر شروط المضاربة الشرعية. ما حكم صلاة التهجد في جماعة المسجد؟ لا بأس، طيب، طاعة وقربة في رمضان، الاجتماع على الصلاة في أول الليل في آخر الليل كله وارد ومشروع في رمضان. ما حكم عصير السوبيا؟ إذا كان لا يسكر فجائز، أما إذا كان يترك حتى يتخمر ويصير من الثقيل الثقيل لا، كل مسكر حرام. كيف يكون الاستغفار عن والدي المتوفى؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، هكذا الاستغفار للميت. استغفروا لأخيكم، يعني ادعوا له بالمغفرة، اللهم اغفر له. شخص يشتري عدد من الصحف يومية ويدخل في مسابقات رمضانية لعله يربح، هذا ميسر لأنه سيدفع ثمن الجريدة. الآن هو يشتري مثلا عدد من الصحف، يعني 5 مثلا، يدفع ريالين 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 10 ريال، كل يوم يدفع 10 ريال، يمكن يكسب ويمكن تروح فلوسه وهو الغالب، لأنه اللي يشتروا مثلا 100,000 الجوائز كم؟ 10. إذن عندنا 99,990 شخص خسرانين، وهذه الحيلة طبعا حيلة القنوات اللي تشتغل بالميسر والجرائد اللي تشتغل بالميسر، يعتمدون على المغفلين الذين سيشتركون ويدفعون أجور الاتصالات في القنوات ويدفعون قيمة الجرائد، وبعدين يعني هذول الآن مثلا على حسبتنا هذه يعني 100,000 شخص، كل واحد يدفع 10 ريال أجرة اتصال ولا قيمة الجرائد أو غيره، هذه 1,000,000. إيش تسوي الجريدة أو القناة الفضائية؟ تجيب جوائز 100,000، الجائزة الأولى 50,000، الثانية مدري إيش، طيب راحت 100 أخذوا 900، كم واحد استفاد؟ 10 أصحاب الجوائز، بقية 99,990 مغفلين مساكين راحت عليهم، ميسر واضح. إنما الخمر والميسر، قال الله ذكر إنها من عمل الشيطان. يقول السؤال: أبي متزوج من امرأتين في صغري، تركنا بدون مصروف وحملتنا أمنا على عاتقها حتى كبرنا وصلنا رجالا، وإحنا مقاطعين أبانا من سنوات، والآن نريد أن نصل الوالد لكن هذا يغضب أمنا وتعتبر غدر بها. لا يا إخي، ما هو غدر؟ أعطي كل ذي حق حقا، بارك الله فيك، وكون أبيكم قصر معكم حسابه عند ربه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حسابه عند ربه. لكن أنت أعطيه حق اللي عليك، أنت عليك أن تصله، وبالوالدين إحسانا. ممكن تصل أباك دون أن تخبر أمك، يعني مو لازم تستفزها وتقول ترى يعني تكلموا أمامها وتقول وقد ذهبت إليه وقد، لا خلاص صله سرا، بس لا يسقط حق. ولو عرفت ما يضركم، ما يضركم، هذا حقه، ما لا طاعة للمخلوق معصية خالق، ما يحق لها تمنعكم من بره. يقول السؤال: أنا سأسافر أمريكا، من السعودية إلى أمريكا وإلى فرنسا بعد ذلك، وتقول يعني هل أفطر على توقيت بلادي أم على توقيت بلادهم؟ إذا كنت في الجو وتريدين أن يتم صومك وأنت مسافرة، مع أن الصيام واجب على المسافر، لكن لو أردت أن إتمام اليوم فما تفطري لا على توقيت بلادك ولا على توقيت بلادهم، تفطري على غروب الشمس في الطائرة في المكان الذي أنت فيه في الجو، هذا الطيار يعرف هل غربت ولا لا. هل يمكن شراء تذاكر طيران لأسرة فقيرة لاجئة؟ نقول عطيهم وهم يتصرفون، قال الله: إنما الصدقات للفقراء، يعني تمليكا. بخاخ الرب لا يفطر، إذا أغمي على رجل وهو صائم واستيقظ أثناء النهار فصيامه صحيح. بالنسبة من الأسئلة التي وردت بالرقم البرنامج، الدعاء بين الخطبتين لا بأس به، وهو من مظنة الإجابة، وعند بعض العلماء داخل في ساعة الاستجابة، وهو بأي دعاء طيب، ما له دعاء مخصوص، ادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، دعاء في نفسك. بالنسبة لموضوع الغوص تكلمنا عنه طبعا، بالنسبة لمسائل الخلافية، اللي عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال من أهل العلم سيرجح، يأخذ الأصح والأرجح بالدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يرد الكتاب والسنة ويتبع الدليل. وأما إذا كان عاميا ولا يستطيع الترجيح، وحتى لو واحد بدأ يتعلم هو على طول سيستطيع الترجيح، وقد يستطيع الترجيح في مسائل وما يستطيع في مسائل، ويمكن الترجيح يبغاله دراسة ولازم يكون طالب علم ودرس شريعة حتى يستطيع أن يرجح في بعض الأقوال. فالعامي ما له إلا أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل ثقة عالما أعلم من يمكن، مثل الطبيب، قيس على الطبيب، إذا جاك شيء وين تروح؟ أفهم واحد ممكن تصل إليه، استشاري، روح إلى أفهم وأعلم واحد يمكن الوصول إليه وتقلده. أما أنت تأخذ مسائل خلافية على كيفك، والله قال بعضهم صلاة الجماعة فأنا أخذ على هواي، لا، وبعدين فيها خلاص، إذا بين لك العالم بالدليل، قلت له إيش الدليل على وجوب الصلاة في المسجد؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص الأعمى، وهذه صلاة الخوف تقام جماعة، وكيف حال الأمن، والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على أقوام بيوتهم لأنهم ما يشهدون الصلاة معه، وحديث المسعود حافظوا علينا حيث ينادى بهن، ولا صلاة من سمع النداء فلا صلاة إلا من عذر، وخلاص إذا جاء نهر الله بطل غيره. طيب بالنسبة لحديث من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وقد علق عليه عدد من العلماء، ابن تيمية يتكلم على إعانة الفقراء بالطعام في رمضان، وابن باز قال الحديث عم العني والغني والفقير في الفرض والنفل حتى لو فطرت غنيا، ابن تيمية قال مراد بتفطيري أن يشبعه، ولو حتى أعطاه تمرة له نصيب من الأجر، له نصيب من الأجر. طيب مسألة ضرب الأولاد البالغين، تأديب الولد البالغ بعض العلماء أجاز ذلك إذا كان يجدي، أما إذا كان ينفر زيادة لا تضربه. اللي يعني ذكروا الضرب ذكروا أن حديث عائشة وفيها أنه أبو بكر عاتب عائشة بعد جعل يطعنها بيده، يطعنها بيده في خاصرتها لأنه حبست الجيش، المهم وأنها كانت بالغة. فإذا كان يجدي وإذا كان ما يجدي لا. طبعا العلماء أخذوا من الحديث تأديب رجل ابنته ولو كانت متزوجة، وقال بعض العلماء الكبير لا يؤدب بالبالغ، التوبيخ فقط، يكون تعزير بالكلام، بالكلام خلص. طيب يعني انتهى وقت البرنامج، لكن يعني مسألة كشف الوجه عند البائع فيها شروط ما تكشف عند البائع عموما هكذا أبدا، وهذا إن شاء الله نأتي عليه في الدرس القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، ما الآية التي تؤيد هذا المعنى في الجزء الثاني من سورة البقرة؟ والإجابة الصحيحة قال تعالى
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
فازت بجائزة المسابقة القرآنية للجزء الثاني الأخت شهد أحمد هلال من السعودية. المسابقة القرآنية اليومية. سؤال الجزء الثالث قال سبحانه وتعالى
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه.
ما معنى قوله لم يتسنه؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان